أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام بالنسبة إلى القرينة في المراحل المتقدمة من الظهور، قلنا بأنه القرينة في مرحلة الظهور التصوري لم تكن بتلك المثابة التي هي ظاهرة في المرحلتين الأخريين. إذا الظهور التصوري ليس إلا إخبار المعنى في ذهن السامع ونقل هذا الصورة إلى الطرف الآخر، ليس أكثر من ذلك. التصور أو الظهور التصوري هو إيجاد المعنى في ذهن السامع وإخطار المعنى في ذهن السامع. أما أن هذه الكلمات وهذه لها سياقات ويستفاد من تلك السياقات معاني مجازية وغير المعاني المجازية، هذه تابعة للمراحل الأخرى، مرحلة الدلالة التصديقية الاستعمالية، دلالة التصديقية الجدية، أي الظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي، وإلا مجرد تصور اللفظ وإيجاد المعنى في ذهن السامع لم يكن كذلك. وبما أنه ذهن السامع وهذه الدلالات لها ارتباط بينها ارتباطا خفيا، قد يكون في مرتبة من المراتب تترتب عليه ما يترتب على المرتبة الأخرى، فليس للظهور التصوري دور إلا إيجاد المعنى في ذهن السامع وإخطاره في ذهن السامع. أما إثبات سياقات ومعان جديدة من تلك يحتاج إلى مؤونة زائدة. هذا بالنسبة إلى الظهور التصوري، دور القرينة في الظهور التصوري. وأما القرينة في المرحلة الثانية، أي الظهور التصديقي الاستعمالي، أنه ينسب المتكلم ما يكفي كلامه ما يكون معدا لبيان المراد الاستعمالي عنده، فإنه في هذه الصورة يبدل هذا الظهور اللفظي الموجود إلى ظهور جديد بسبب تلك القرينة الموجودة في كلامه. وهذا واضح، بقرينة موجودة في الكلام يتبدل ظهور الكلام إلى ظهور جديد تدل عليه القرينة، وهذا صحيح وعليه العرف المحاوري، وهو واقع في الخارج، صحيح وواقع في الخارج، ولا إشكال فيه، لا في باب الحكومة التي تقدم الكلام فيها، ولا في باب كل قرينة مما سيأتي ذكر مصادقها. هذا واقع صحيح وواقع في الخارج وعليه العرف المحاوري. هذا بالنسبة إلى الظهور التصديقي الاستعمالي. كذلك بالنسبة إلى القرينة في الظهور التصديقي الجدي، بأن ينسب في الكلام المتكلم ينسب في كلامه قرينة يبين المراد الجدي منه، فيثبت معنى جديدا لكلامه وظهورا جديدا بحسب ما عده في كلامه. وأيضا هذا صحيح بحسب العرف المحاوري العامي، فلا إشكال في هاتين أو هاتين المرحلتين أو هذين الظهورين، الظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي المراد الجدي في المراد الجدي، حيث ينسب المتكلم في كلامه قرينة أو ما يكون معدا للتصرف في كلامه في ظهور كلامه، فينشأ ظهورا جديدا على طبق تلك القرينة. وهذا عليه بناء المحاورة، وهو العرف العام في المحاورة أيضا، نوعي عرف نوعي. هذا ما يتعلق. حينئذ لا فرق في هذا بين أن تكون في موارد الحكومة أو موارد القرائن التي سيأتي ذكرها من التقييد والتخصيص والأظهرية، فإن في الجميع إنما هو عرف عرف نوعي عام أن كل متكلم له الحق أن ينصب قرينة في كلامه يبين المراد الجدي من كلامه، يبين المراد الاستعمالي من كلامه، فينشأ ظهورا جديدا على طبق تلك القرينة. إلا أن في الحكومة قد تقدم أنه إعداد شخصي، أن المتكلم في كلامه يعده إعدادا شخصيا بقرينة النظر، بنقطة النظر والشرح، وفي الموارد الأخرى ليس في هذه النقطة، إنما هو عرف عام محاوري في البين، وهذا لا إشكال فيه. وقد ذكرنا أن في الحكومة أيضا قد يكون عرف عام إذا استتب على ذلك محاورة عرفية عامة، هذا ما تقدم. كذلك لا فرق بين أن تكون القرينة متصلة بالكلام أو تكون القرينة منفصلة، إلا أنه هذا العرف المحاوري العام حاصل في تلك في كلتا القرينتين، القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، أن القرينة إنما تثبت معنى جديدا ومفهوما جديدا للكلام، لا فرق في هذه بحسب العرف العام بين أن تكون القرينة متصلة أو تكون القرينة منفصلة. إلا أنه في القرينة المتصلة الأمر واضح، إذ الظهور للكلام لا ينعقد إلا بمن؟ إلا أنه ينعقد بانضمام القرينة إلى ذي القرينة فينشأ ظهورا واحدا، وهذا واضح، فالأمر واضح بالنسبة إلى القرينة المتصلة. وأما في القرينة المنفصلة بما أن الكلام قد انعقد ظهور له ظهور، وأتت قرينة منفصلة عن ذلك الكلام، فيحتاج إلى عناية زائدة لإلحاق القرينة المنفصلة إلى القرينة المتصلة. هذه العناية أتت من ناحية بناء المحاوري العام، أن العرف العام وبناء المحاوري عند الناس أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة، لكن الفرق أنه هناك لم ينعقد في القرينة المتصلة إلا ظهور واحد، بينما في القرينة المتصلة منفصلة قد انعقد ظهور، ولكن سقط هذا الظهور عن الحجية بسبب القرينة المنفصلة. هذا هو الفرق بينهم، إلا أن التقديم أي تقديم القرينة على ذي القرينة هو ببناء عرفي عام، ولذلك اعتبروا موارد التقييد الأصوليون اعتبروا موارد التقييد، موارد التخصيص، موارد الأظهرية من الجمع العرفي، إذ العرف إنما جمع بين القرينة وذي القرينة، والتقييد والتخصيص والأظهرية من موارد ومن مصادق القرينة، فاعتبروها من موارد الجمع العرفي، إذ العرف العام والمحاورة إنما بنيت على هذه الصيغة. هذا ما يتعلق، فلا بد من صرف الكلام بعد بيان معرفة ذلك، لا بد من صرف الكلام في هذه الموارد: التقييد، التخصيص، الأظهرية، وهناك عنوان آخر بحد نفسه وهو موارد الجمع العرفي بين الدليلين. التقييد، التقييد هو عبارة عن رفع اليد عن الإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة لوجود دال على ذلك، لوجود ما يدل على ذلك، هذا يسمى تقييدا. التقييد هو رفع اليد عن الإطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة لوجود ما يدل على ذلك، هذا واضح ولا إشكال في ذلك، بين أن يكون التقييد هذا أو الدال هذا متصلا بالكلام أم يكون منفصلا عن الكلام، فإن المقيد يتقدم على الإطلاق حينئذ ويوجب تقييد ذلك الإطلاق، والسر في ذلك واضح، لأن الإطلاق إنما ثبت بمقدمات الحكمة،
ومن مقدمات الحكمة أن لا يكون في البين ما يوجب تقييد ذلك، أن يبين في ذلك. فحينئذ إذا دل دليل في الكلام ما يوجب رفع بها وعدم تمامية مقدمات الحكمة لا ينعقد للكلام إطلاق. ولذلك قالوا بأنه لا تعارض بينهما، بين المقيد والإطلاق مطلق لا يتعارض بينهما، إذ المقيد يرفع مقدمات الحكمة ولا يثبت له، لا يكون تكون المقدمات تامة مع وجود المقيد. هذا هو السر في ذلك. ولذلك اعتبره بعض الأصوليين من موارد الورود، إذ يرفع موضوع من موضوع الإطلاق مقدمات الحكمة، لكن لا بمعنى الورود الذي ذكرنا تقدم بيانه، ولكن هذا مسامحة. إنما لم يتم تتم مقدمات الحكمة مع وجود المقيد، فإذا كان ما يدل على التقييد في الكلام لا تتم مقدمات الحكمة، فإذا لم تتم المقدمات فلا إطلاق في البين حينئذ. لماذا نقول يرفع المقدمات أو يرفع مقدمات هذا مقدمات الحكمة حتى نقول بورود؟ لأن الكلام يغير المعاني. هو يعبر بعض الأصولين أن المقيد يرفع مقدمات الحكمة، يرفع الإطلاق، ولذلك اعتبره من موارد الورود، لكن لا بالورود الذي تقدم بيانه، إذ هناك يرفع موضوع دليل، هنا لا يرفع موضوع الدليل. لكن لما لا نقول بذلك؟ نقول أن المقيد أي الدال على المقيد إنما يوجب عدم تمامية مقدمات الحكمة، فإذا لم تتم المقدمات لا يثبت إطلاق في البين، ولذلك لا تعارض بينهما. هذا هو السر. بلا فرق بين أن يكون المقيد أو الدال على التقييد متصلا بالكلام أو يكون الدال على التقييد منفصلا عن الكلام. أما في صورة الاتصال فالأمر واضح، إذ ذكرنا بأن ما يوجب، لأن الذي يتصل بالكلام يوجب عدم تمامية مقدمات الحكمة، فإذا لم تتم المقدمات لا يثبت الإطلاق. هذا هو أوضح، لا يثبت الإطلاق، فلا تعارض بينه، إذ التعارض إنما يتحقق بين دليلين، بينما في التقييد والإطلاق ليس إلا دليل واحد، وهو ما دل على التقييد ورفع الإطلاق في البين. هذا هو السر في عدم ثبوت التعارض في باب التقييد المتصل. وأما التقييد المنفصل فإن قلنا بما ذكرناه في التقييد المتصل بأن هناك بناء محاوري عقلائي في البين، أن ما يدل على التقييد لا يوجب تمامية المقدمات الحكمة فيرتفع الإطلاق، حينئذ الأمر سهل ولا إشكال فيه، فلا فرق بين ما يدل على التقييد على نحو الاتصال بالكلام أو الاتصال بالمقام. أما إذا لم نقل بذلك وقلنا بأن إثبات أن المقيد المنفصل يوجب رفع مقدمات الحكمة وعدم تماميتها ورفع الإطلاق، هذا يحتاج إلى عناية زائدة في البين، وهذه العناية الزائدة لا بد من تبيانها وذكر جهتين في الكلام. الجهة الأولى، هل إن مقدمات الحكمة ترتفع بخصوص ما يدل على التقييد المتصل أم يعم ما يكون التقييد ما يشمل التقييد المنفصل؟ هناك نزاع بين الأصوليين أن مقدمات الحكمة لا تتم مع ما يوجب التقييد، ما يدل على التقييد، كان هذا ما يدل على التقييد متصلا بالكلام أم كان هذا التقييد منفصلا عنه، أم أنه يختص بخصوص ما إذا كان الدال على التقييد متصلا؟ ذهب بعض الأصوليين إلى الثاني، حيث قال بأن الإطلاق إنما يتم ويثبت إذا كان التقييد منفصلا في الكلام، أما إذا كان متصلا بالكلام لا تتم مقدمات الحكمة فلا إطلاق في البين حينئذ. هذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين، فيختص بخصوص ما إذا كان المقيد والدال على التقييد متصلا بالكلام، أما إذا كان ما يدل على التقييد منفصلا عن الكلام إنما تثبت مقدمات الحكمة وتتم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق فلا بد من رفع الإطلاق من موجب آخر. هذا هو الكلام عندهم. ذهب بعض الأصوليين إلى الأول، أي اختصاص أن مقدمات الحكمة ترتفع ويرتفع الإطلاق بسببها إذا كان المقيد متصلا، أما إذا كان المقيد منفصلا فيثبت مقدمات الحكمة وتتم ويثبت الإطلاق، فإذا أردنا أن نرفع اليد بإطلاق لا بد من موجب آخر. واستدل على ذلك بأنه لو قلنا بأن مقدمات الحكمة لا تثبت مع المقيد المنفصل فلا يثبت مورد من الموارد للإطلاق أبدا، إذ كل مورد يريد أن يتكلم المتكلم هناك أن يكون إطلاق منفصل فلا إطلاق في البين، فمن أين يأتي التمسك بالإطلاق حينئذ؟ ولن سد باب مقدمات الحكمة بعد ما كن مقدمات الحكمة في أي كلام، إذ الكلام المنفصل يوجب رفع المقدمات حينئذ، فلا موجب ولا يثبت الإطلاق وينسد باب مقدمات الحكمة حينئذ إذا قلنا بأن المقيد المنفصل يوجب رفع المقدمات، عدم تمامية المقدمات ورفع الإطلاق. هذا هو دليله. قد يقال بأن هنا ينعقد للكلام إطلاق، إذ احتمال أن يكون هناك انفصال يتكلم المتكلم بكلام مكون منفصلا حينئذ، هذا الكلام قرينة منفصلة، احتمال هذا نرفع هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة، نشك في أنه هذا نرفع هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة فتتم مقدمات الحكمة ويثبت الإطلاق ونتمسك بالإطلاق إلى أن يأتي ما يدل على التقييد، هذا بإصالة وببركة إصالة عدم القرينة. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن إصالة عدم القرينة إنما يتمسك بها فيما إذا كان هناك ظهور للكلام ثابت في مقام الإثبات، ظهور أفاد كلام ظهورا وثبت ظهوره حينئذ، لكن نحتمل أن تكون قرينة في البين لا يفيد لنا هذا الظهور فنرفع هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة. بالآخر لما نتمسك بإصالة عدم القرينة المرجع يكون إصالة الظهور حينئذ، فهو يرجع بالآخرة إلى إصالة الظهور، فالكلام له ظهور نحتمل أن يكون هناك قرينة ثابت، نحتمل أن يكون هناك قرينة نرفع هذا الاحتمال بإصالة عدم القرينة، فالمرجع هو بالآخرة يرجع إلى من؟ يرجع إلى إصالة الظهور، فللكلام ظهور يجب العمل بذلك الظهور، هذا هو الظهور. أما المقام فليس في البين إلا مقدمات الحكمة لا ظهور في اللفظ، إنما هو مقدمات الحكمة هل هي ثابتة أم أن مقدمات الحكمة لم تثبت بوجود القرينة المنفصلة وهذا لا يفيدنا إصالة عدم القرينة. فالجواب عن هذا أنه نحرز عدم القرينة بإصالة عدم القرينة أن هذا تام فيما إذا انعقد للكلام ظهور وثبت ظهوره في مقام الإثبات، إلا أننا نشك في وجود قرينة صارفة عن هذا الظهور نرفعه بإصالة عدم القرينة، إلا أننا في المقام ليس ظهور في البين إنما هو مقدمات الحكمة، ما عندنا إلا مقدمات الحكمة، هل المقدمات ثابتة مع القرينة المنفصلة أم أن المقدمات ليست ثابتة فلا يثبت الإطلاق، وهذا لا يمكن رفعها بصالة عدم القرينة فيه؟ هذا ما يتعلق بهذا. ولكن هل هذا القول صحيح أو أنه يحتاج إلى عناية في هذا الأمر؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.